الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا محمد والخميس. قال: وأصبناها عنوة وجمع السبي، فجاءه دحية فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدي قريظة والنضير ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وأعتقها وتزوجها. فقال له ثابت البناني: يا أبا حمزة، كنية أنس بن مالك، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعا. قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا إلى قول أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: وأصبناها عنوة وأصبناها عنوة. المقصود أصبناها عنوة يعني أصبنا خيبر عنوة، والمقصود بعنوة يعني قهرا. أصبناها قهرا، أخذناها عنوة، أخذناها قهرا من أهلها. واختلف العلماء هل كان أخذ خيبر عنوة أو كان فتح خيبر كان صلحا. فبعض العلماء قالوا كان فتح خيبر أو كانت غزوة خيبر كانت صلحة، كانت عنوة، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فتحناها عنوة. وبعضهم قال إنما كان صلحا، واستدلوا بقول ابن عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل وألجأهم إلى القصر فصالحوه على أن يجلوا منها، وله الصفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا. في رواية: فسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم فقالوا: دعنا في هذه الأرض نصلحها. فبعض العلماء قالوا إنما وقع في خيبر وقع صلحا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اصطلح مع أهلها أن يجعلوا نصيبا لهم، وأن يأخذوا من ثمراتها، وأن يأخذوا من صفرائها وبيضائها، وكان فتحها صلحا. وابن المنذر قال: اختلفوا في فتح خيبر هل كانت عنوة أو صلحا، أو جلاء أهلها بغير قتال، أو فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلاء. قال: وهذا هو الصحيح، يعني بعض خيبر، هو بقول ابن المنذر، بعض خيبر فتح عنوة يعني رغم أنف أهلها، وبعض خيبر كان صلحا، وبعض جزء من خيبر أجلي أهلها، أجلي أهلها. وقالوا بهذا تجتمع الآثار التي فيها شيء صلح وشيء هنا أنس بن مالك قل عنوة يعني قهرا، وشيء يقول أجلي أهلها، هذا ما رجحه الإمام ابن المنذر رحمه الله. قال وجمع السبي يعني ما سبوه من أهل خيبر حتى يقسم بينهم، جمع السبي من النساء ومن الصبيان ومن الرجال، كل هؤلاء يقال عنهم السبي السبي. وهذا أيها الإخوة كان عرفا في الحروب قبل ذلك، وهذا مما أقره الشرع وأقره الدين، فكان هناك السبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرعه، فيجمع السبي ويقسم على المجاهدين على المقاتلين. فجاءه دحية، طبعا السبي يقول يشمل الرجال، إن الرجال الذين بقوا أيضا ولم يقتلوا فيقسموا على المسلمين ليصبحوا عبيدا، يعني من يصبحوا من ملك اليمين اللي هو للخدمة يخدمون عبيد، ملك يمين يباعون ويملكهم الرجل، ربما يأخذ الرجل اثنين أو ثلاثة. وكذلك من النساء، السبي من النساء، فتسبى النساء ويسبى كذلك الرجال. قال فجاء دحية، دحية اللي هو ابن خليفة الكلبي اللي هو الذي كان ينزل على هيئته وصورته جبريل، فجاء دحية وكان من أجمل الصحابة، دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن سعد أسلم قديما ولم يشهد بدرا وشهد المشاهد وعاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه، مات في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. جاء دحية الكلبي، يا رسول الله أعطني جارية من السبي، أعطني جارية من السبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ، اذهب فخذ جارية، اذهب فخذ جارية. قال أعطني جارية من السبي يعني من اللواتي سبينا، أعطني جارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ من السبي. العلماء قالوا كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه قبل أن يقسم، قبل أن تقسم المقاسم، كيف هذا؟ قال بعضهم يجوز أن يكون أذن له النبي صلى الله عليه وسلم هنا في جارية على سبيل التنفيل له، يعني من الأنفال اللي هو من أصل الغنيمة، من أصل الغنيمة، أو يكون من خمس الخمس، يعني هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه منه. ويجوز أن يكون قد أذن له على أن يحسبه من الخمس إذا ميز، يعني ليقوم هذا من الخمس إلى إذا ميز. والوجه الثالث يقول يجوز أن يعطيه جارية وأن يحسب هذا هذه الجارية من سهمه، يعني هو من المقاتلين له سهم له نصيب من الغنائم، ومن ضمن الغنائم الجواري، فمن نصيبه من الغنائم قال أنا أريد جارية، فقال خذ جارية على أن نحسبها من نصيبك. وخيبر كانت من أعظم الغنائم أيها الأخوة، من أعظم الغنائم التي أخذها المسلمون أخذوها في خيبر، من أعظم الغنائم. ويقول عمر كما ذكرنا في درس قبل قليل أنه أعطي في غزوة خيبر من الغنائم 100 سهم، كان نصيب عمر 100 سهم من الغنائم، إذن غنائم وفيرة كثيرة. فجاء قال أعطني جارية من السبي قبل أن تقسم الغنائم، قال اذهب خذ جارية، اذهب فخذ جارية، يعني جارية من السبي يجمعنا في مكان معين، وقال اذهب خذ جارية من السبي. وهذا مما أحله الله عز وجل، هذا حلال مما أحله الله، وهكذا إذا حصلت، وهذا لم ينسخ، يعني هذا الحكم حكم الجواري وحكم السبي لم ينسخ شرعا ودينا، ما نسخ. وإن كان الآن يقولون هذه من الشبهات التي تطرح ضد الإسلام، قل انظروا كيف الإسلام يقاتل قوما ويسبي نساءهم ويؤخذ هؤلاء النساء سبي، وحتى تكون صفية بنت سيد القوم تكون من السبي. نعم هذا دين الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهؤلاء السبي أيها الإخوة اللي هو ملك اليمين يؤخذنا يقسمنا على المسلمين، ربما الواحد يكون له 1 أو 2 أو 3 أو 10 حسب نصيبه من الغنائم، ويجوز له
بعد أن تستبرئ بحيضة أن يطأها، يجوز له بعد أن تستبرئ بحيضة يعني بعد أن تحيض وتطهر يجوز له أن يطأها، ولا يوجد حد معين لملك اليمين، يعني لا يوجد 4 أو 3 أو 2، كل ما كان من ملك اليمين فهو له مما أحله الله. ونحن نقرأ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا تفسير أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا مما أحله الله ولا شبهة في ذلك، ولا شبهة في ذلك. فهذا من رحمة هذا الدين ومن عدله، بل ومن سماحته أن النساء بمثل هذا ما يقتل، بل كثير من النساء ممن أخذ من السبي رأينا الرجال وعوائد الرجال وأخلاق الرجال من الصحابة رضي الله عنهم فأسلموا، أسلمنا ودخلنا في الدين. والدليل على ذلك صفية بنت حيي يهودية بنت يهودي أسلمت وأصبحت أما للمؤمنين. فلذلك السبي في الغالب كانوا لما يكونوا من السبي ملك اليمين يسلمون، لأنه أن تكون مملوكا لصحابي خير من أن تكون ولدا عند أبيك وأمك. عكرمة مولى لابن عباس، من أكبر تلاميذ ابن عباس أخذ عنه العلم، مولى خادم عنده، يعني ملك يمين باعتبار عكرمة، يباع ويشترى. أكبر تلميذ لابن عباس من أكابر تلاميذه عكرمة رحمه الله من التابعين. نافع مولى بن عمر، نافع مولى من الموالي، يعني كان مملوكا يباع. نافع من الثقات، بل إذا جاءك حديث فيه نافع خذ به. مالك عن نافع بن عمر، هذه سلسلة الذهب. نافع، فنقول إنه هذه ليست شبهة، بل هذا مما يمدح به الإسلام. نحن أيها الإخوة نفتخر بنظام الرق في الإسلام، لأنه نظام كله عدل والله، كله حكمة. نظام الرق في الإسلام يفتخر به. فالشاهد أن دحية جاء قال أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية. وهذا يعني يذهب دحية ويأخذ جارية من السبي وتصبح حلالا له بعد أن تستبرئ بحيضة، يجوز له أن يطأها، يجوز له. طبعا نحن أيها الإخوة لما سبحان الله لما ضيعنا الدين والعمل لدين الله ضاعت دنيانا وضاع ديننا. الصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا يكفون الشهوات التي عندهم. أنت في شهوة النساء، طب يلا في الجهاد تأخذ من السبي والغنائم تكفى شهوة النساء انتهى. المال مناش شغلة كثير في الدنيا تتعبش، هاي كنوز كسرة بتجيك تأخذها جاهزة. لما اجتهدوا لدين الله وأرادوا الآخرة الله أعطاهم الدنيا. لكن واحد لما سمع عن ملك اليمين وكذا بقول يا سلام يا شيخ، يعني لو فتحنا فرنسا بصح لي 5-6 فرنسيات قلت بسم الله ما شاء الله عليك، انت مش قادر تصلي الفجر في الجامع. هؤلاء اجتهدوا لدين الله يا شيخ، فتحوا البلدان أرادوا نشر دين الله، الله كفاهم شهواتهم. بنات كسرى يتوزع على الصحابة سبي، أخذنا من السبي. فلما اجتهدوا لدين الله الله كفاهم هم الشهوات. لكن الآن نحن نريد شهوات بدون تعب لدين الله، بدنا الشهوات دون تعب لدين الله، بدنا غنائم أمريكا وأوروبا، الغنائم والأموال دون أن نجتهد ودون أن نتعب. لا، الصحابة تعبوا وفتحوا البلدان فجاءتهم هذه الشهوات، كفوا شهوات أنفسهم، كفوا بذلك. قال فأخذ صفية. هي صفية بنت حيي ابن أخطب ابن سعية، رأس من رؤوس اليهود، أبوها حيي ابن أخطب، وكانت قد تزوجت كنانة ابن أبي الحقيق، كانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، قيل أنه قتل يوم خيبر اللي هو كان زوجا لها. وصفية هكذا اسمها، هذا هو الصحيح، هذا اسمها على الصين. بعض العلماء قال كان اسمها زينب فسميت بعد السبي والاصطفاء صفية، لا هو الصحيح أن اسمها صفية من البداية. قال فجاء رجل، الآن دحية أخذ صفية، اختار صفيا من السبي وأخذها. فجاء رجل فقال إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة. حيي بن أخطب كان سيد من سادات اليهود، سيد قريظة والنضير، سيد بني قريظة والنضير. ما تصلح إلا لك، يعني هي صفية ما تصلح إلا لك أن تكون لك. لما؟ قالوا: لمكانها وشرفها في قومها، فهي ابنة سيد القوم. لماذا ما تصلح إلا لك؟ قال: لأنها ابنة سيد القوم، فلذلك ينبغي أن تكون زوجة لك أو أن تكون جارية عندك لا عند غيرك. فقال: ما تصلح إلا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا فيه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، النبي أخذ بمشورة هذا الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوه. قال: فدعاه. فدعاه يعني دعا دحية رضي الله عنه وأرضاه. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها، أدعوه بها، فجاء بها فلما نظر إليها يعني لصفية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لدحية: خذ جارية من السبي غيرها. خذ جارية من السبي غيرها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من هذا أن يكون مصلحة لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولدحية، ولصفية. أما لدحية المصلحة لدحية رضي الله عنه أن هذه المرأة ربما تستطيل عليه لجمالها وحسبها، فتقول: أنا بنت سيد قومي وهي جارية تستطيل عليه، فيكون ذلك شقاء لهذا الرجل، لأنه فعلا هي بنت سيد القوم، فسيكون في نفسها أنفة، فهذا مصلحة لدحية ألا يأخذها. والثاني مصلحة لصفية، الأمر ظاهر، فكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم بل تزوجها النبي، مصلحة لها. ومصلحة أيضا أن هذه المرأة بنت سيد القوم، فإذا كانت عند واحد من الناس ففيها إذلال وإهانة لها، لكن إذا كانت عند سيد هؤلاء وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك جعلها عليه الصلاة والسلام له، وهذا فيه غاية الحكمة، لأنها أيها الإخوة شريفة في قومها، يعني صاحبة مكانة، فأرادها النبي له لشرفها وأيضا لجمالها، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه نيته أن ينجب منها، أن يأتي منها الولد، فيكون في ذلك لأمة الإسلام شرف منزل. لذلك لما كانت رضي الله عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كانت بعيني خضرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الخضرة التي بعينيك؟ قالت: قلت لزوجي، وهذا الحديث ذكره الهيثمي مجمع الزوائد، قلت لزوجي، زوجي السابق اللي هو كنانة ابن أبي الحقيق، قلت له: إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمرا وقع في حجري. صفية تقول لزوجها، يهودية وهو يهودي، تقول: أنا رأيت في المنام كأن قمرا وقع في حجري. قالت: فلطمني فاخضرت عيني، فلطمني فاخضرت عيني. فقال زوجي، يهود خبثاء عندهم علم أيضا تعبير الرؤى، أول ما قالت: أنا رأيت في المكان القمر وقع في حجري، فقال لها: أتريدين ملك يثرب؟ أتريدين ملك يثرب؟ قالت: وما كان أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل أبي وقتل زوجي، فما زال يعتذر إلي، قل يا صفية إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل، حتى ذهب ذلك من نفسي، حتى ذهب ذلك من نفسي. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عليه الصلاة والسلام، فهو أحق الناس بها كما قال ذاك الصحابي، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلب دحية الكلبي، أعطاه أخت كنانة ابن أبي الحقيق، كنانة ابن أبي الحقيق زوج صفية، فهو أعطاه أخت كنانة ابن أبي الحقيق، وكان كنانة زوج صفية، فأعطاه أخته من السبي، قال: اذهب فخذ جارية، وجارية أخرى، وفي رواية قال أنه أخذ بدل صفية 7 رؤوس. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية منه 7 أرؤس، لكن هنا الشراء ليس على حقيقته، يعني دفع ثمن، لا، النبي قال هاتها جاء صفية وخذ 7 أرؤس. قال الحافظ بن حجر هنا في رواية التي معنا قال خذ جارية مكانها، خذ جارية، هناك 7 أرؤس، قال الواحدة لا تمنع الزيادة، يعني ممكن واحدة، قال له جارية، لكن زاده بعد ذلك إلى 7 أرؤس. ورد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، رد دحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك برضاه، برضاه. والبعض يقول النبي ذم من يرجع في هبته، فكيف النبي رجع في هبته؟ النبي ذم من رجع في هبته، يعني واحد وهب شيئا، اعطاك هدية وبعدين قال هات هذه الهدية، النبي ذم هذا، بل وصفه فقال مثل الراجع العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، يعني واحد يعطيك هدية وبعدين يقول هات هذه الهدية، هذا لا يجوز، حرام. فقالوا كيف النبي يقول خذ جارية فأخذ صفية ثم ردها؟ قالوا ابتداء النبي ما عين له جارية من الجواري، ابتداء ما قال له اذهب فخذ صفية، قال خذ جارية، هو ذهب اختار صفية، فلما ردها قال خذ جارية أخرى. والثانية هذه ليست هدية من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نصيب من الغنائم، يعني ليست هدية منه، قل هذه هدية مني، لا، هذا نصيب من الغنائم مما فتحه المسلمون وغنمه المسلمون، مما غنمه المسلمون. فطبعا صفية رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقها، فجعل صداقها نفسها، اللي هو جعل الصداق المهر، جعل صداقها نفسها بأن أعتقها، هي أمة، كان أعتقها وتزوجها. وكانت سبحان الله حتى نساء المدينة لما جاءت صفية رضي الله عنها إلى المدينة وعثر بها جملها، فجعلت البعض يعيرنها، عثرت الناقة، قال فقلنا النساء، وقد أشرف النساء، أبعد الله اليهودية، أبعد الله اليهودية، وغيرة النساء تبقى غيرة النساء. يعني في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس قال بلغ صفية أن حفصة قالت عن صفية أنها بنت يهودي، عيرتها بهذا، حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتلك صفية زوجة النبي، فقالت حفصة معيرة صفية إنها بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، دخل على صفية وهي تبكي. وهذا من حسن معاشرة النساء أن يؤلف الرجل قلب زوجته، فدخل وهي تبكي، قال ما يبكيك؟ قالت لي حفصة إني بنت يهودي، إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال اتق الله يا حفصة، إنك لابنة نبي، إيش يعني؟ موسى عليه السلام، إنك لابنة نبي، وإن عمك نبي، يعني هارون، إنك لابنة نبي، مش الأب المباشر، أنت من نسل موسى عليه السلام. قالوا هكذا، قال هارون بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وإن عمك نبي، لنبي، قال وإنك لتحت نبي، يعني إن زوجك لنبي، ففيما تفخر عليك؟ اتق الله يا حفصة، اتق الله يا حفصة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه، فبرك بصفية جملها، برك جمل صفية فبكت، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها بيده وهي تبكي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها كم كان عمرها؟ 17 عاما، كان عمرها 17 عاما، هي تقول هذا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 17 عاما كان عمر. وكم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عمره في ذاك الوقت؟ 60 سنة، كان عمره 60 سنة، لأنه في السنة 7 من الهجرة، يعني 13 سنة مكية، ها هي 53 سنة، 40 على البعثة و13 سنة مكية، هي 53، والسنة السابعة من الهجرة كان عمره بلغ 60، بلغ 60 سنة وهي بنت 17 عاما، ومع ذلك يدخل ويلاطفها، فجعل يمسح دموعها بيده وهي تبكي وهو ينهاها عن البكاء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، لما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفطري أختك جملا، وكانت من أكثرهن ظهرا، يعني كان عندها جمال، قال أقرضيها جملا، أعطيها جملا، اجعليها تركب على جمل من الجمال التي عندك. فقالت زينب رضي الله عنها أنا أفقر يهوديتك، أنا أفقر يهوديتك، أنا أعطي يهوديتك، هذه صفية غيرة النساء لا يؤخذن عليها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلمها حتى رجع إلى المدينة، ومحرم وصفر، الحج شهر ذي الحجة، بعد ذي الحجة شهر محرم، بعد ذلك شهر صفر، النبي ما كلم زينب لأجل هذه الكلمة، ما كلمها خلال شهر ذي الحجة كاملا وشهر محرم كاملا وشهر صفر كاملا. قال فلم يأتها ولم يقسم لها، هجرها لم يقسم لها ويأست منه. فلما كان ربيع الأول دخل عليها، فلما رأته قالت يا رسول الله ما أصنع؟ قال وكانت لها جارية تخبئها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هي لك، يعني وهبت جاريتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سريرها، سرير زينب، وكان قد رفع، فوضعه بيده ورضي عن أهله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند. فإذا صفية النبي تزوجها وكان يتودد ويتألف إليها، وهي أم المؤمنين، فرضي الله عنها وأرضاها. لكن الصداق والزواج الذي تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تزوج في سفر، يعني هو في الطريق دخل بأهله وصنع الوليمة وهو في الطريق، في قصة إن شاء الله نشرح إن شاء الله الخبر الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.